قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب الرجل يراجع ولا يشهد. حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثه عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
إذا قال الصحابي من السنة كذا أو هذا ليس من السنة، فإن هذا عند العلماء له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يطلق زوجته أو يراجعها يشهد ذوي عدل من المسلمين، كما أمر الله جل وعلا بذلك: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإذا وقع الإنسان في طلاق لزوجته فإنه ينبغي أن يشهد اثنين عدول بأنه طلق زوجته كذا، فإذا أراد أن يراجعها وكانت له المراجعة بأن كان الطلاق واحدة أو اثنتين، فإنه أيضا يشهد على رجعتها. وسبق أنه ينبغي أو يتعين أنه يذكر ذلك بلفظ الرجعة: أرجعت زوجتي، يرجعها إلى عصمته بالإشهاد. وهنا عمران بن حصين رضي الله عنه لما سئل عن رجل طلق زوجته بلا إشهاد ثم أرجعها بلا إشهاد، قال إنه طلق لغير السنة وراجع لغير السنة. فهل إذا كان طلق لغير السنة وراجع إلى غير السنة يكون طلاقه صحيح ورجعته صحيحة؟ هذا لا خلاف فيه أنه صحيح، ولكنه أساء حيث خالف كتاب الله جل وعلا وهو يأمر بالإشهاد. كما أن المراجعة كذلك داخل في ذلك، داخل في الأمر بالإشهاد، فلو أيضا خالف وراجع زوجته بينه وبينه ولم يشهد فرجعته صحيحة ولكنه أساء. سيأتي حكم المراجعة وهل تكون بالفعل أو تكون بالقول فقط، وجمهور العلماء على أنها حتى لو كانت بالفعل لكانت رجعة. ومعنى كونها بالفعل مثلا يطأها فإن هذا يعتبر رجعة مراجعة، والواجب على الإنسان أن يحتاط وأن يمتثل أمر الله في مثل هذا ولا يخالف كتاب الله جل وعلا ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب في سنة طلاق العبد.
العبد المقصود به المملوك، لأن نكاح المملوك وطلاقه يختلف عن طلاق الحر ونكاحه، بل الأحكام تختلف في أكثر ما يتعلق بالمكلف بين الحر والعبد. هنا سيذكر أن الرجعة وكذلك النكاح للعبد يختلف عن نكاح الحر ورجعته. نعم.
قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا إذا صح الحديث، ولكن الحديث ضعيف لأن عمر بن معتب ضعيف، لا يثبت حكمه في رواية الرجل الضعيف الذي اتفق جل العلماء أو كلهم على تضعيفه. ومعنى ذلك أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين فقد بانت منه، لأنه ليس له إلا طلقتان، وذلك أن له النصف على الحر للحكم في مثل هذا، ولكن الثلاث لا تتنصف، فأعطي اثنتين، وكذلك له نصف النكاح من الحر، والحر له أربع زوجات، والعبد ليس له إلا اثنتين، فهذا ما كان يتنصف بقي كذلك. كما أن الله جل وعلا أخبر أن العبد إذا أحصن وأتى بفاحشة أن عليه نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني من العقاب الحكم. فهكذا في كثير من الأحكام يتنصف. ففي هذه المسألة انتهى طلاقه لأنه طلق اثنتين فأنفذ ما له من الطلاق، فبانت زوجته، ولكنه بعد ذلك عتق. هل يلحق بالحر فيبقى له على زوجته ثالثة فينكحها ولو بعقد جديد؟ في هذا الحديث، هذا الذي رفعه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حسب السند أن له ذلك، لأن العبرة بما آل إليه، ولكن الحديث كما قلنا ضعيف لم يثبت، ولو ثبت لكان هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على خلاف ذلك أنه ليس له أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه استنفد ماله من الطلاق. هذا وفي وقتنا الحاضر الأحكام التي تتعلق بالعبيد أصبحت في الواقع لا يعمل بها، لأن العبيد لا وجود له، وذلك أن العبد السبب الذي يجعله عبدا هو الكفر بالله جل وعلا. وليس معنى هذا أن الناس صاروا كلهم مسلمين، ولكن لأن الجهاد في سبيل الله قد عطل، فليس بين المسلمين وبين الكفار جهاد الآن، لأن هذا هو الطريق العبودية فقط، الجهاد، كون المسلمين يستولون على الكفار فيسترقون أولادهم، وكذلك يسترقون رجالهم إذا استولوا عليهم، فلذلك أصبح مهدرا، هذه الأحكام مهدرة، وهي في الواقع يجب ألا تهدر. وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن هذا لا ينتهي، يعني الجهاد جهاد الكفار لا ينتهي، وأنه لا يزال يجاهد العدو حتى تطلع الشمس من مغربها، ولكنه يقل في بعض الأماكن، أو مثلا ينعدم في بعض الأماكن ويوجد في بعضها، ولا بد أن يكون في الأمة في مجموعها من يجاهد في سبيل الله ومن يكون منصورا، ولكنه قد يكون قليلا وقد يكثر، والواجب على الأمة ألا تترك شيئا من أحكام الله جل وعلا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجموعه. هذا هو الأصل في العبد، أنه الكافر الذي استولى عليه المسلمون، وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته، فإذا انصرف الإنسان عن عبادة ربه فالله جل وعلا يعاقبه بأن يجعله عبدا للمخلوق تحت تصرفه وتحت عبوديته، رقيق تحت عبوديته، وإن أسلم فيما بعد، لأن هذا شيء ثبت عليه وتعلق به. ثم بعد ذلك الله جل وعلا رغب في العتق وتحرير العبيد، ووعد عليه الفضل الجزيل، وجعل أحكاما كثيرة تتعلق بالعتق، بأنه إذا عتق بعضه عتق كله، سارت العتاقة إلى سائره، وأنه إذا مثلا أراد الكتابة والفدى لنفسه أن الله يأمر من هو تحت يده أن يعطيه ذلك إذا علم فيه خيرا. فهذا هو الطريق الوحيد لعبودية الناس. ولكن لو مثلا وقعت عبودية بظلم ثم تناقلت بين الناس فإنها تثبت، والإثم على من فعل ذلك أولا وعلم به. وقد علم أن سلمان فارسي رضي الله عنه أنه كان حرا ثم استرق ظلما ظلم، وذلك أنه أجر على نفسه بعض العرب أن يأتوا به إلى المدينة لما علم أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرب، وأن مهاجره أرضا شبيهة بالمدينة أو هي المدينة على الوصف الذي وصف له من أهل الكتاب، فأجر قوما أن يأتوا به إلى المدينة بغنم كانت عنده أو بقر، فأخذوا أجرته وظلموه وباعوه على بعض اليهود في وادي القرى ظلما، ثم الذي اشتراه وادي القرى باعه على يهودي من أهل المدينة. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رقيق عند يهودي، فلما سمع الناس يقولون جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل طوال نهاره، وعلم أنه في مسجد قباء أول ما قدم، جمع شيئا، وقد علم بعض دلائل النبوة وعلاماتها التي عنده، حفظ ثلاثا منها، وهي كونه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن خاتم النبوة بين كتفيه، هذه حفظها من الأوصاف التي أخذها من بعض النصارى الذين متمسكون في الدين، لأنه تنقل من واحد لآخر حتى لما مات آخرهم وقال له إلى من توصي بي، فقال لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه، ولكن ظلك زمن نبي سيبعث أرض مهاجره كذا وكذا ومن علاماته كذا وكذا، فوصف له ذلك. فلما جاء إليه ومعه شيء من التمر قدمه وقال هذا شيء اجتمع عندي فأردت أن أتصدق به، فهو صدق، فكف يده صلوات الله وسلامه عليه وقال لأصحابه كلوا، فقال في نفسه هذه واحدة. ثم لما كانت الليلة الثانية جاء ومعه قليل من التمر فقال هذه هدية، فصار يأكل صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذه الثانية. ثم قام وصار يستدير عليه على ظهره ينظر لعله يرى خاتم النبوة، ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر الرداء عن كتفيه، فلما رأى خاتم النبوة بين كتفيه أكب عليه وصار يقبله، فقال ما شأنك؟ فقص عليه قصته، فقال له كاتب، كاتب يعني اشتري نفسك من مولاك. فكاتب وأكثر عليه اليهودي من الثمن الباهظ، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعانته. المقصود أنه ثبت الحكم وإن كان ظلما، وإن كان ظلم. وقد جاء الوعيد على أن الله جل وعلا يكون خصم من باع حرا وأكل ثمنه، الله جل وعلا هو الذي يخاصمه والعقاب عليه. فالمقصود أن الحر أن العبودية هذا هو أصلها، أصلها الكفر، هو سببها الكفر، لأن الله لما خلق عباده أحرارا أوجب عليهم عبادته، فالذي لا يعبده يسلط عليه عباده المؤمنين فيسترقونه ويصير عبدا تحت أيديهم جزاء له، حيث ترك عبادة الله جل وعلا واتبع عبادة الشيطان وعبادة نفسه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرفنا أن الإسناد ضعيف لا يثبت به حكم. نعم.
قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري. قال الزهري وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث،
لأنه ليس فيه أبو الحسن فقط، فيه عمر بن معتب أيضا لا يثبت بخبره شيء. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال وعدتها حيضتان. قال أبو داود وهو حديث مجهول.
ولكن هذا الحكم متفق عليه بين العلماء أن طهرها عدتها بحيضتين، وكذلك أن العبد له تطليقتان، لأن العبد له النصف من الأحكام التي تثبت للحر، والطلاق لا يتنصف، وكذلك الأقرع لأنها ثلاث، العدة ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض كما سيأتي، أما إذا كانت ذات حمل فإنها عدتها بوضع حملها، أما إذا كانت صغيرة أو كبيرة يعني لا يأتيها الحيض أو صغيرة لم تبلغ فإن عدتها تكون بشهرين إذا كانت أمة، شهرين. أما الحرة تكون ثلاثة أشهر إذا كانت كبيرة قد أيست أو كانت صغيرة لا يأتيها الحيض. فالمقصود أن هذا لا يتنصف، يعني حيضة واحدة لا تقسم، فجعل لها حيضتان، والقرء إما أن يكون الحيض أو يكون الطهر، كله سواء وكله أتت به اللغة. فإن كان قان القرء، إن الله جل وعلا يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء قيل ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهار، والحكم واحد لا يختلف. إن كانت حيض معناها أن الطهر بين الحيضتين لا بد أن يحسب، وإن كانت أطهار فأن الحيض لا بد أن يسبق الطهر ويأتي بعده. والعدد التي تثبت النساء هي عدة المطلقة، وتكون عدتها بهذه الأمور الثلاثة. إذا كانت ليست حاملا فعدتها بالحيض، لا بد أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر، فإذا طهرت من الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج الآخرين أن يخطبوها ويتزوجوها. وأما إن كانت حامل فعدتها بأن تضع حملها، سواء أطال الحمل زمنه أو قصر زمنه. وإن كانت آيسة كبيرة فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت صغيرة لم يأتها الحيض بعد فعدتها ثلاثة أشهر. أما إن كانت المرأة قد توفي عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حامل، فعدتها بوضع الحمل. أما إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، قبل أن يخلو بها، فإنها ليس عليها عدة، لأن العدة الحكمة بها هي استبراء الرحم لئلا تختلط الأنساب. فإذا كان علم مثل هذه أنها لم تمس فإنها لا عدة لها، وقد نص الله جل وعلا على ذلك في كتابه. نعم.
قال: باب في الطلاق قبل النكاح.
طلاق قبل النكاح هل يثبت أو لا يثبت؟ والنكاح المقصود به هنا العقد قبل أن يعقد على المرأة، هل يصح أن يقع الطلاق؟ الصواب أنه لا يقع كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاء، وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك.
معنى هذا الحديث أن الإنسان لو طلق قبل أن يتزوج، سواء كان تطليقه لامرأة بعينها أو مطلق، بأن يقول مثلا: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول: أي امرأة تزوجتها فهي طالق، فإن هذا لا يقع منه الطلاق، لأنه طلق شيئا لا يملكه، طلق قبل أن يتملك عصمة النكاح. هذا على قول الجمهور. أما على قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن الطلاق يقع إذا كان معلقا على حصول شيء، وكان معينا، أو كان معينا يعني لامرأة معينة، ولو امرأة بلد، أي امرأة تزوجتها من هذا البلد مثلا فهي طالق، فإنه إذا تزوجها طلقت حسب ما قال. وعند جمهور العلماء أن هذا لا يقع، وهذا الذي يدل عليه الحديث، هذا الحديث أن الطلاق لا يكون قبل النكاح. وقد جاء أحاديث عدة استدل بها الأحناف فيها أن الطلاق في مثل هذه المسألة يقع، ولكنها كلها واهية ضعيفة، بل لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا العتاق، إذا قال إن ملكت عبدا فهو عتيق فهو حر، أو مثلا يقول عبدي حر وهو ليس له عبد، فهذا أيضا لا يقع. ومثل ذلك النذر، كونه ينذر بشيء لا يملكه، بأن يقول مثلا إن حصل لي كذا وكذا فعلي أن أذبح شاة فلان أو بقرة فلان أو أتصدق بمال فلان أو ما أشبه ذلك بشيء لا يملكه، فإنه لا يفي بذلك. وقد جاء ما يؤيد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لابن آدم فيما لا يملك. فإذا مثلا في النذر، يعني فإذا مثلا نذر الشيء الذي لا يملكه فإنه لا يفي به. اختلف العلماء هل على هذا كفارة. جمهور العلماء على أنه يكفر عن يمينه، عن كفارة يمين، إذا فعل مثلا النذر والحلف. أما الطلاق والعتاق فليس فيه كفارة، أما النذر فيكفر كفارة يمين، لأنه جاء في بعض الروايات كما سيأتي أمره بأن يكفر عن يمينه إذا نذر معصية أو فيما لا يملك. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه: زاد: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له.
ده في هذا قطيعة الرحم وكذلك المعصية، إذا حلف عليها فلا يجوز له أن يفي بحلفه، كأن يقول مثلا: والله لا أشربن الخمر، أو والله لا أصلي صلاة العشاء، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحرم عليه أن يفي بهذا النذر، بهذا الحلف. وكذلك لو حلف على قطيعة رحم، قال: والله لا أكلم والدي مثلا أو أخي أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا الحلف، وعليه أن يكفر عن يمينه ويفعل الشيء الذي حلف أن لا يفعله، إنه من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالمعصية لا يجوز أن يفي بها في النذر، ومثلها الحلف، ولكنه في مثل هذا اختلف العلماء هل عليه كفارة. والصواب أن عليه كفارة يمين، لأن الله جل وعلا آمر أن يكفر عن اليمين مطلقا، ولم يقيد ذلك بأنه إذا كان في طاعة دخل فيه الطاعة وغيرها. نعم.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر: زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره.
يعني أن النذر عبادة، وإذا لم تكن العبادة لله فهي باطلة. فإذا نذر نذرا يكون للجن أو يكون للقبر أو يكون لمخلوق فإنه باطل ولا يجوز أن يفي به، بل يحرم عليه ذلك لأن هذا من الشرك. ومثل ذلك الحلف، سواء كان على معصية أو كان على قطيعة، بل الحلف ما يتقيد بأن يكون مثلا في قطيعة رحم أو على معصية. إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه وأفضل فعليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولو لم يكن فيه قطيعة رحم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني إن شاء الله لا أحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فهذا الذي يجب على العبد أن يفعله. نعم.
قال: باب في الطلاق على غلط.
طلاق على غلق، فالغلق اختلف فيه، فمنهم من قال الغلق هو الغضب، ومنهم من قال الغلق هو الإكراه، بأن يغلق على الإنسان ويمنع من التصرف بنفسه ويحمل على شيء معين، وهذا هو الأقرب، وهذا الذي صححه أهل اللغة، وخطأوا من قال إن المقصود بالغلق هو الغضب، لأن سائر طلاق الناس، أكثر طلاق الناس يقع عن غضب أكثره، وقل أن يقع طلاق بدون غضب. فلو مثلا قيل إن كل من طلق وهو غضبان لا يقع طلاقه لبطلت الأحكام. ولكن ينبغي أن يعلم أن الغضب أقسام ثلاثة: غضب يجعل الإنسان شبه المجنون، لا يدري ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يقال له وماذا يدور حوله، فمثل هذا طلاقه لا يقع باتفاق العلماء إذا كان بهذه الحالة. وغضب يكون معه فكره ومعه عقله ومعه اختياره، فهذا باتفاق العلماء أن طلاقه يقع وأنه ليس له أن يبطله أو يحاول إبطاله. وغضب يكون شديدا ولكنه لا يذهب بفكره وعقله إلا أنه يذهب بنيته وقصده، فهذا الذي اختلف فيه، هذا الذي اختلف فيه العلماء. منهم من قال من كان بهذه المنزلة فطلاقه لا يقع لأن غضبه ذهب بنيته وقصده، ومنهم من يقول يقع طلاق. وسيأتي أن الطلاق هزله جد، ثم على المرء أن يتق الله في ذلك، أن يتق الله فيما وقع له، لأن الأمر يتعلق به، فعليه أن يخاف إذا كان وقع في حكم من أحكام الله لا يجوز له أن يتملص منه وأن يتفلت منه، يجب أن يستسلم وينقاد لحكم الله جل وعلا. نعم.
قال: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب.
لا طلاق ولا عتاق في غلاق وفي إغلاق، جاء في غلاق وجاء في إغلاق، وإن كان بعض أهل اللغة خطأ كلمة إغلاق. ومعنى هذا مثل ما قلنا اختلف في معناه، ما هو الإغلاق؟ الإمام أبو داود يقول: أظنه الغضب، أظن الغلاق الغضب، وهو ليس متأكدا، ومعنى ذلك يظن معناه في اللغة. وقد أنكر بعض أئمة اللغة هذا وردوا على من قال ذلك، وقالوا الغلاق الإكراه، هذا هو المعروف. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا أكره على طلاق زوجته فإن طلاقه لا يقع، كما أنه إذا أكره على عتق عبده أو أمته فإن ذلك لا يقع. وهذا جاء في نصوص في أن الله جل وعلا تجاوز لهذه الأمة عما استكرهت عليه، وهذا خاص بها. أما غيرها من الأمم فما كانوا يعذرون بالإكراه. والواقع أن هذا حتى فيما هو أعظم من ذلك وهو الكفر، بشرط أن يكون الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان، ما يكون صدره أو قلبه منشرح بالكفر وقابل الله. فإذا مثلا أمسكه العدو وأرغمه على قول الكفر أو فعله، يجوز له أن يفدي نفسه بقول الكفر أو فعل الكفر، بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، يعني أنه لم يدخله شك ولم يدخله محبة أو إرادة لما قيل له. كذلك في الإكراه الذي هو أقل من ذلك، مثل الإكراه على أخذ المال أو الإكراه على الضرب والحبس أو غير ذلك. ولكن لا بد من شروط ثلاثة في الإكراه. الأول أن يكون المكره ذو سلطة وقدرة على إيقاع العقاب. الثاني أن يغلب على الظن، على ظن المكره أنه يوقع به ذلك. أما إذا كان يظن أنه لا يقع فليس إكراها، مجرد كلام تهديد ما يكفي. الأمر الثالث أن يكون هذا الشيء الذي يهدد به يضره كثيرا، ليس أخذ شيء من ماله يسير لا يضره، أو مثل كلام يلحقه به أذى من سب وشتم ولعن وما أشبه ذلك، بل لا بد أن يكون يضره ضررا بليغ. أما إن كان الضرر قليل فليس إكراها وعليه أن يتحمل. ومن ذلك كونه يكره على تطليق زوجته فإن هذا يضره، فإذا أكرهه ظالم على ذلك وإن وقع وإن طلق فإن طلاقه لا يقع، لهذا الحديث لا طلاق في غلاق، والغلاق هو الإكراه. أما إذا قيل إن الغلاق هو الغضب فمعنى ذلك أن الإنسان إذا غضب غضبا أغلق عليه منافذ التصرف بأن لا يكون متصرفا بفكره وعقله ونظره في المستقبل في العواقب، فإن هذا أيضا يكون دليلا على أنه لا يقع. وهذا مثل ما سبق أن جمهور العلماء على أنه لا يقع في مثل هذا، ومثل ذلك سائر الأحكام الأخرى كالعتق وكالبيع. لو أرغم على بيع شيء ما بهذه الصفة فإن البيع باطل ولا يثبت. نعم.
قال: باب في الطلاق على الهزل.
الهزل هو ضد الجد، ومعنى الهزل ألا يقصد معنى الكلام الذي تكلم به، وإنما تكلم به من باب اللعب أو باب المزح أو باب ذكر الكلام الذي لا يريد معناه. وإذا وقع الطلاق بهذه الصفة ألزم به كما سيأتي. نعم.
قال: حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. وجاء في حديث آخر العتاق، فيكون أربع، يكون أربع، يعني يلحق بهذه الثلاث العتق. فالنكاح إذا تكلم به إنسان يقول: أنكحتك بنتي أو أختي أو من تحت يده، وإن كان هازلا وقال الذي يخاطب بذلك قبلت أو رضيت فإنه يلزم. هذا معنى كونه هزل، وهزله جد، يعني أنه إذا وقع من باب اللعب والمزح فإنه يلزم. وكذلك مثله الطلاق، قولوا أعطيتك مثل ابنتي أو أختي أو ما أشبه ذلك، ويقول الثاني أنا قبلتها، فتصبح زوجة له بهذا الكلام. ولا يفتقر الأمر أن يكون هناك خطبة وعقد وما أشبه ذلك من الشيء الذي يتمسك به من باب التثبت لئلا ينكر أحد الطرفين، فإن التثبت مطلوب في مثل هذه الأشياء. ثم قد مثلا ينسى الإنسان هذه الأمور ويذهب يزوجها وهي في ذمة رجل، في عصمة رجل، فيصبح نسأل الله العافية أمور عظيمة صعبة، نكاح فاسد، لأنه تزوج من هي بعصمة رجل. فالمقصود أنه يجب على العبد أن يبتعد عن هذه الأمور، وألا يكون هذا مجال للعب والهزل، لأنه مثل ما سمعنا أنه إذا قال ذلك ولو لم يقصد معناه أنه يقع فيه. وأما العتق فكذلك، لو قدر أن عنده مثل مملوك وتكلم كلاما بلفظ العتق الصريح أو الحرية وهو لا يريد معناه فإنه يكون واقعا فيه. ولكن بعض العلماء خالف في أمور يكون تكون لقرائن، مثل أن يقال له عبدك مقارف، يعني أنه وقع في المحرمات، فيقول كلا عبدي حر، أن الحر ما يقع في هذه الأشياء، يعني أنه لا يقع في هذه الأمور. في مثل هذا وجود القرينة قالوا إنه لا يعتق، وجمهور العلماء على أنه يعتق، لأن هذا داخل في الحديث جدهن جد وهزلهن جد. ومثل ذلك الطلاق، إذا كان هناك قرينة يعني دعت إلى أن يتكلم بالطلاق وليس يريد الطلاق نفسه، كأن مثلا يقال زوجتك مقيدة فيقول كلا بل هي طليقة، وهو ما يقصد الطلاق. هذا أيضا اختلف فيه، وهذا قد يكون نادر، ولكن مقصود أن مثل هذه الأمور يجب على العبد أن يبتعد عنها، حتى قد يكون هناك من باب المزح من يقول له قلقل لفظة الطلاق، قل كذا، ائت بالقلقلة، هذا لا يجوز، فإن فعل ذلك فإن زوجته تطلق وهو داخل في هذا. وهذه أمور كثيرة جدا، وقد يقع فيها أناس وهم لا يشعرون بسبب أنهم لا يتعرفوا على الأحكام التي تلزم للأمور التي يدخلون فيها. فكل من تزوج يجب عليه أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة لئلا يقع في المخالفات. وكل من أراد أن يبيع ويشتري يجب عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء، الأمور المحرمة، حتى لا يقع فيه. وهكذا. أما إذا كان الإنسان ما دخل في هذه فليس هذا واجبا عليه، وإنما هذا من باب الفضل إذا تعلم. نعم.
قال: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.
نعم، باب إيش؟
نسخ المراجعة.
نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، المقصود به أنه كان في أول الإسلام الإنسان ليس مقيدا بثلاث تطليقات، إذا طلق زوجته ثم راجعها وهي في العدة صارت زوجته، وأن هذا نسخ بقوله جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا قال مرتان
والثالثة هي الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. الثالثة هي التسريح بالإحسان، فإذا وقعت الثالثة لا يجوز له رجعتها، تعتبر بائن، طلاق بائن منتهى، حتى تنكح زوجا غيره على سبيل الرغبة والاستدامة. فإذا طلقها ذلك الزوج جاز له أن يراجعها، يعني يخطبها وينكحها نكاحا جديد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك وقال: الطلاق مرتان.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني من الولد. إذا ومعنى ذلك أنه ما حدد، لم يحدد تحدد الرجعة، وإنما حدد التربص، يتربصن يعني ينتظرن حتى تنتهي القروء الثلاثة، فإذا انتهت فإنها تكون بائن. ولكن في الآية: وبعولتهن أحق وأحق بردهن في ذلك. في ذلك يعني ما دامت في العدة فزوجها أحق بردها، ما دامت في العدة، وهذا مطلق، يعني أنها لو مثلا طلقها ثم قاربت العدة فراجعها صار هو أحق بها. هذا معنى النسخ، والنسخ معناه الإزالة وإبطال الحكم السابق. فجاء التحديد، والواقع أن هذا ليس نسخ، وإنما هذا تقييد، والتقييد يسميه السلف نسخ، فإنه مطلق قيد، قيد بقوله جل وعلا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهذا بإجماع العلماء أن هذه الآية نزلت بعد أن كانت أن كان الرجل إذا طلق زوجته ما دامت في عدتها أنه أحق بردها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، أحق بردهن في ذلك، يعني في وقت العدة. وقوله في ذلك يدل على أنها إذا خرجت من العدة أن زوجها ليست له الحقية في ردها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال
أما قوله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، فمعنى ذلك أن المرأة مؤتمنة على ما تخبر به من الحيض ومن الحمل، فإذا أخبرت أنها حاضت ثلاث مرات صدقت إذا أمكن. وقد جاء عن السلف أنه يمكن أن تكون ثلاث الحيض في شهر، فقد جاءت امرأة إلى شريح القاضي، وشريح القاضي كان قاضيا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قد طلقت فزعمت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر، فقال له علي رضي الله عنه: شريح ماذا تقول؟ قال: إن جاءت ببينة من أهلها قبل قولها. فهذا معناه أنه يمكن أنها تحيض يوم وليلة وتطهر خمسة أيام أو سبعة أيام، فيقع ذلك في شهر، وهذا نادر جدا. والمعروف في الناس أن الحيض يكون في شهر، الحيض والطهر مدته شهر غالبا، وقد يكون أكثر من ذلك. ولهذا جعل الله جل وعلا بدل الاعتداد بالحيض الأشهر، كل حيضة شهر. المقصود أن المرأة مؤتمنة على ما يكون في نفسها، على ما تخبر به، كذلك إذا أخبرت أنها ليست حامل أو أنها حامل، وهذا يترتب عليه أمور على للزوج: النفقة أو عدمها، والرجعة أو عدمها. فلهذا يقول الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، يعني أنهن يخبرن بالواقع، والأمر يدل على أنه موكول إلى أمانتهن.